إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهناك سؤال لا يصل إليه إلا المتأمل، وهو: ألم ينزل الله عز وجل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لنسعد في حياتنا؟ الجواب: بلى، إنما أنزل الكتاب وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لسعادتنا. السؤال الثاني: هل استمتعنا بالإسلام؟ هل تظهر هذه المتعة عليك وأنت تؤدي حياتك جميعا؟ لأن الإسلام ليس كما يتصور بعض الناس أنه هو محبوس أو في بعض طقوس أو نحو ذلك، لا. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة شهيق وزفير. كل شيء في حياتك تشملها العبودية، وكل شيء وضده له عبودية. فالفرح له عبودية، والحزن له عبودية، واليقظة لها عبودية، والنوم له عبودية، والجوع له عبودية، والشبع له عبودية، والغضب له عبودية، والحلم له عبودية. خذ ما شئت، سم ما شئت من الصفات وضدها، لابد أن يكون هناك عبودية في كل شهيق وزفير كما قل. فمثلا الغنى له عبودية، والفقر عبودية أيضا، المصائب لها عبودية، للضراء السراء لها عبودية. فهل نحن وعينا معنى العبودية حتى تستقيم لنا هذه المعاني؟ أوضح بقى معنى العبودية، وهو أقدم ميثاق أخذه الله على بني آدم، كما قال تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، إنما أشهدهم أنهم عبيده لئلا يقول واحد يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وغيرهما تعقيبا على هذه الآية: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده، فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم وهم في عالم الذر: ألست بربكم؟ فقالوا جميعا: بلى. فقال لهم: لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأقدم المواثيق على الإطلاق ميثاق العبودية، لأن أخذ علينا ونحن في عالم الذر، يعني ما كنا نعقل، ولذلك لا يتذكر أحد منا هذا الميثاق على الإطلاق، ولذلك لا يحاسب الله عبده على هذا الميثاق، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل العقاب والثواب مرتهنا ببعثة الرسول وبلوغ كلامه إلى قوم، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى في شأن القرآن والبلاغ: لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا القرآن. كان هذا هو أقدم المواثيق، فمعنى العبودية باختصار ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه من قبل سيدك. هل نحن كذلك؟ كثير من الناس يقول: أنا حر، كل الوضع كذا وكذا والمفروض تعمل كذا كذا، فأنا حر. أنا حر دي معناها أنا منفلت، معناها أنا خلعت رداء العبودية، لأن سيدك يأمرك بضد ما تفعل. وخلينا نضرب المثل بنا كعبيد، بنا وبين بعض. العبيد اللي كانوا بيباعوا في سوق النخاسة قديما كانوا يأتون عن طريق الحرب، لا توجد عبودية إلا عن طريق الجهاد، والجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يكون إلا بين مسلم وكافر، لكن بين مسلم ومسلم ده اسمه بغي، اسمه قتال، لكن لا يسمى جهادا. كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فسماهم بغاة وسماهم مقاتلين، إنما الجهاد ده مصطلح إسلامي خالص المقصود به محاربة الكافرين. فلما كان بيحصل جهاد بين المسلمين والكافرين كان بيحصل فيه سبايا أسرى، فالأسرى دول كانوا بيوزعوا على المجاهدين، شوف على الجيش ايه، وكل واحد ياخد له مثلا امرأة، ياخد له رجل، ياخد له مال، ياخد له اي حاجة. فتقوم تنصب سوق النخاسة وهي بيع العبيد والإماء والكلام ده، وانت بتروح في السوق عايز تشتري واحدة تشتري واحد بتاع الكلام ده، بتنقل اللي يعجبك وتدفع الفلوس وترجع. خلينا مثلا رجعنا الى هذا الزمن، انت اشتريت عبد من العبيد دول من السوق، وبعدين كلفته ما لا يطيق، عملت شغله يهدم البيت ويبني الحيطان ويرفع السقف وينظف ويعمل وبتاع، ما هو بلاش، ما هو عبد ملكك، بدل ما تجيب عمال اروح اشتري شويه عبيد ليا منه يشتغله لحسابي مجانا، ولما ازهق منه ابيعه. طبعا مش مظبوط ابيعه، خلاص. لو ان عبدا من هؤلاء تزوج بغير اذنك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر، يعني فاجر. مع انه ممكن يكون هذا العبد في امس الحاجة الى الزواج، انت ممكن تكتفه، طب انت مين بقى؟ انت عبد زيه لكنك تملكه. لو تزوج بدون اذنك يبقى فاجر، حكمه كده. وقال صلى الله عليه وسلم: ايما عبد فر من مواليه، هرب منك، لا تقبل له صلاة ولا زكاة ولا اي عبادة حتى يرجع. ده عبد مع عبد، نرفع سقف المعنى ويبقى الرب تبارك وتعالى ما عاد. أمرك ربك بشيء وأوجبه عليك وأنت لم تفعل، إيه المنتظر؟ قلنا العبد البشري بياخده يعذبه ويكتفه ويربطه. طب رب العالمين تبارك وتعالى أنت شرط أنك لو رجعت سأقبلك، وممكن إنسان يرتكب معاصي لحد ما ينزل في قاع المعاصي يرفعه إلى قمة الولاية، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يخاف عقباها، يحكم ما يريد ربنا تبارك وتعالى. أرحم بنا من أنفسنا ومن الأم بولدها. طب أنت هربان منه ليه؟ ليه مكسر الأوامر بتاعته؟
لما يقول لك افعل كذا ادخل عقلي بقى وليه وعشان ايه ومدرك ايه وبتاع ايه، لا انا رايي غير كده، لا انا مش عارف ايه اعمل ايه اخلي في
جدال. والاشكال ان كل ما منصب الانسان يرتفع وقيمته ترتفع في الدنيا بيلبس المنصب وهو يتكلم، وهذه مشكله، ودي مشكله موجوده عندنا نحن، المفترض انا اعالجها. يعني مثلا حدثني غير واحد من اخواننا اصحاب المناصب الرفيعه في المجتمع، يقول لما كنت اركب سياره احدث موديل فخمه يعني، وهو كيف مرسيدس، ما اركبش غير مرسيدس واحدث موديل يعني 2010 خلاص هيبيعها دلوقتي مثلا لانه لازم يركب 2011، ليه مستريح ومعاه فلوس والكلام ده. وبعدين
الدكتور يعني بطل الخصله دي من زمان بقى 15 سنه، لكن كان يحكي لي ورايتها عند اقوام كثيرين. وهو بيكلمك بيلبس السياره مش لوحده، بيلبس السياره، يقول مثلا امشي لو هي فخمه كده ومتميزه في المجتمع وكده، يقوم يبص في المرايات يشوف مين اللي بيبص عليه، ليه ايه الابهه دي والجمال ده والحلاوه دي ومش عارف ايه الكلام ده، ويرى متعته في نظر الاخرين او في حرمان الاخرين منها وانه متميز عليهم. النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى هذا المعنى لما قال الكبر والبطر في اهل الخيل والسكينه والوقار في اهل الغنم. انت عارف الخيل اللي يركبه ينتقل كبر الخيل اليه، عارف خيل يعني ابها يعني ويقعد يرقص بيه ويتمخطر بيه والكلام ده، تبص تلاقي هذا الكبر اللي في الدابه انتقل للراكب على طول. والسكينه والوقار في اهل تمام، دلدله ودنها ووشها في الارض وماشيه وغلبانه ومفيش حاجه تضربها هنا تروح هنا، الفرس ممكن يحرم عليك يعني ممكن يعكسك والكلام ده. فانت عندما تتكلم، انا عندما اتكلم بلبس المنصب، بلبس الفلوس، بلبس الجاه، الكلام ده لا. ما يشينك قبل ان تلقى ربك اخلعها وارمها،
لانه لا قيمه لها عند الله. شوف عمر الخطاب لما طعن قال لعبد الله ابنه يا بني ضع خدي على الارض لعل الله ان ينظر الي فيرحمني، لان مفيش امير مؤمنين ولا خليفه ولا الكلام ده يوضع خدي على الارض، لان طول عمره راس الناس والابهه، واذا حكم بحكم لا يتجاوز وممكن يحكم على ده بالاعدام ويشنق ده ويسجن ده، فانا وضع خدي على الارض لعل الله ان ينظر اليها فيرحمني. ولما اراد ان يدفن بجانب ابي بكر قال لابنه عبد الله اذهب الى ام المؤمنين عائشه فقل لها عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، قل لها عمر يرجو أن يدفن بجانب صاحبي. فهو لما يقول أنا لست اليوم للمؤمنين بأمير لأنه سيلقى الله كل ما يشين اللي حصلها لا قيمة لها ما لم تقترن بعمل صالح ونية صالحة. الواثق، الواثق ده اللي هو جاء بعد المعتصم وكانت مدة خلافته قصيرة، لما حضرته الوفاة أمرهم أن يضعوا خده على الأرض وجعل يقول وكان هجيرا حتى مات يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فإذا النهاردة أنا لما أكون أريد أن أتحقق من العبودية وأعلم أن الله أمرني بذلك، كل اللي انت الذي كل الذي من حقك انت ان تتاكد ان الله امر بذلك. اذا تاكدت من صحه الخطاب يلزمك التنفيذ اذا كان يفيد الوجوب. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا، كل اللي من حقك فقط ان تسال اقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ام لا.
اذا قال ذلك من حقك تسال كمان سؤال بس لا تتعنت فيه، كأن تقول أأنت أهل لتبليغ هذا الكلام؟ معاك مستند رسمي زي انا ما بوكل واحد في قضيه محامي بيدخل بالتوكيل يبيعني ويشتريني، والتوكيل قائم مقام الموكل شرعا وعرفا. فانت السؤال اللي ممكن تسالوني، هل انت معك توكيل رسمي بان تتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لك اه معايا توكيل. طب التوكيل ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثناء اهل العلم علي. انا لا اقصد نفسي بالكلام يعني، لكن بضرب المثل. اذا قال اهل العلم فلان الفلاني ممتاز وبيفهم كويس وهو اهل ان يصحح ويضعف وينقل ويفهم ويستدل، خلاص. وهذا اعتقد انه في كل المحافل العلميه امر متفق عليه. يعني النهارده لما يطلع واحد عشان يتكلم في مؤتمر طبي او الكلام ده، هو لازم يكون وصل الى مستوى معين ومحترم الجهات العلميه. في بعض المجلات العلميه والكلام ده انا واخده منكم يعني، ما خدتوش ما بجيبوش من عندي يعني، انما هو منكم واليكم يعني، اقول تذكيرا يعني، ان بعض المجلات العلميه لا يمكن اي احد يستطيع ان يكتب فيها، لازم يكتب فيها واحد وصل الى درجه معينه من الاتقان ودرجه معينه كبيره من الاستقراء الذي هو مربوط بطول العمر وحسن الفهم. فكل العلوم هكذا. فاذا تاكدت ان النص صحيح وانه يفيد الوجوب وانه يلزمك ان تفعل هذا، لا يجوز لك ان تقول لا، لان الاوامر ثلاث اقسام: امر من فوق لتحت، وامر من تحت لفوق، وامر النظير مع النظير، الاثنين قبل بعض. الاوامر اللي تيجي من فوق بتبقى اوامر سياديه ما تقدرش تقول فيها لا. فرئيسك مثلا اذا قال لك افعل كذا، ما تقدرش تقول له لن افعل، والا ستتعرض للعقوبه. فطبيعه الاوامر اللي جايه من الجهه السياديه اللي فوق تفيد الوجوب، بمعنى لا يجوز لك ان تقول لا الا ان يكون هناك عذر فتبديه لرئيسك فيقوم يقول لك خلاص انا اعفيك. اما مع القدره ومع الاهليه فيفيد الوجوب. الوجوب يعني لازم تفعل. طب الامر اللي من تحت لفوق ده كدعاء العبد ربه. انا عندما اقول رب اغفر لي، مش اغفر ده فعل امر، زي ربنا لما بيامرنا يقول اقيموا الصلاه، ما اقيموا فعل امر. اتوا الزكاه، ما هو فعل امر. لما انا اقول رب اغفر لي، ما هو فعل امر برضه، لكن هل انا امره؟ يبقى الامر لما يجي من تحت لفوق يبقى ده يفيد التوسل والرجاء. لو الامر جاء من النظير الى النظير فيفيد الطلب. احنا اقران وراسنا قد بعضها، فانا لما اقول لك لو سمحت افعل لي كذا وكذا، خلاص بيبقى ايه يعني، الند للند يعني. علي بن ابي طالب رضي الله عنه اشار الى الايه، الى هذا الكلام بقوله: احسن الى من شئت تكن اميرا، واستغن عمن شئت تكن نظيرا، واحتج الى من شئت تكن اسيرا. المراحل ماشيه ثلاثه كده. طيب اذا احنا كنا عارفين هذا المعنى وعارفين الامر يفيد الوجوب، وان الامر المجرد يعني يفيد الوجوب، ما لم يكن هناك عذر او قرينه او دليل خيرك انك تفعل كذا او كذا او كذا، طب لماذا نحن لا نستمتع بهذه العبادات ولا نستمتع بهذا الاسلام، لدرجه ان في ناس بيستثقلوا الصلاه يعني مش عايز يصلي، ولو دخل يصلي عشان ينقر الصلاه لو الامام طول بس كده شويه ينفخ بقى وبتاع، ومن امن بالناس فليخفف، وبعدين يقول ايه مش عليا، اذا كان عليا انا اقفل الصبح، بس الجماعه اللي حواليا الغلابه دول اللي هيقع من طولهم، طب وحد خلاك وكيل عنهم يعني بتتكلم وتقول للناس اللي مش عارفين وعمال تذكر؟ لا، هو عايز اقصر حاجه، عايز اقصر حاجه. زي مره واحد بيتفكى مع امام فقرا في ايه واحده مدهامتان الله اكبر، قال له طولت بنا يا مولانا، قال له ليه؟ قال له مدهام واحده كفايه، طول الليل في مدهامتان ده طويله. والكلام ده في ناس عايزه كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به في ليلة المعراج أمر بخمسين صلاة في الأول، فلما مر على موسى عليه السلام قال إن أمتك لن تستطيع، أنا جربت الناس قبلك. ده موسى عليه السلام بيقول كده للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا جربت الناس قبلك، سر بك التخفيف. فرجع فوضع شطرا منها ورجع قال له ماذا أعطاك ربك؟ قال أعطاني كذا وكذا، قال لا سر بك التخفيف، لحد ما وصلت لخمس صلوات. تخيل بقى لو إن في خمسين صلاة، خمس صلوات والناس مضيعاها، كثير منهم يعني مضيعاها، ودي أعلى ركن عملي بعد الشهادة. العلماء مختلفين هو كافر ولا فاسق، مش هو يعني يختار بقى عايز يبقى كافر ولا فاسق، أحلاهما مر. وده خمس صلوات وتبص ليه متضايق والكلام ده وما يستحكمش للصلاة، دخل الصلاة زي ما خرج منها. طب إيه السبب بقى؟ عايزين نحط إيدينا على المشكلة دي. السبب هو قلة المحبة، لا تكليف إطلاقا مع محبة. المحبة جواد لا يظل راكبه، كل شيء اقترن بالحب فهو خفيف.
تعظيم لله ورسوله لا شك في هذا، لكن تعظيم نظري بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلح امر ولا يخالف في قول، لكن لما نيجي على المحك العملي تلاقيه مخالف ولا ينفذ. طب ايه السبب؟ قال لك السبب الحقيقي انك ما بتحبوش محبه حقيقيه، بتحبها بس حيث كانت مصلحتك، حيث لم يكن تكليفا عليك، إنما بتحب محبة حقيقية كما كان الصحابة يحبونه، دي مش موجودة عند كثير من المسلمين. أديلك بعض أمثلة على المحبة الحقيقية. في صحيح مسلم
لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري. دار أبي أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، دور علوي ودور سفلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أبو أيوب يا رسول الله اصعد إلى فوق، قال له لا، السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. يقول له الدور الأرضي أرفق، ليه؟ لأن يأتي أصحابي وبعدين ما نجرحش البيت، لأن هو لو ساكن في الدور الثاني كل واحد عايز يطلع هيبص على البيت من تحت.
فحفاظا على حرمة البيت قال له ايه؟ السفل ارفق بنا. في ليلة من الليالي ابو ايوب، طبعا هو الاول قال فما كنت اكل انا وامرأتي الا بعدما ياكل، فنتحرى موضع اصابعه وفمه ناكل منها. فخطر بباله خاطر هو ماشي مرة بالليل، الخطر ده أزعجه ولم يستطع أن ينام طول الليل، إن رجله فوق راس النبي لأنه في الدور الثاني، إزاي أنا يبقى قدمي فوق رأسه؟ أول ما الخاطر ده خطر على باله قال إن جمعت أنا ومرأتي في ركن ما عرفش يمشي على السطح وانكسر لنا حب، الحب والزير جرد وسعة زير يعني، فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل قطر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح الصباح طلعنا قال والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، انزل. نزل النبي عليه الصلاة والسلام بالدور الأرضي كما كان يحب. قال أبو أيوب فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فأكل ولم يقرب البصل ولا الثوم، أما هم بينتظروا عشان يأكلوا بعديه. ف البصل والثوم سلام ما فيش. قال ففزعت ونزلت إليه وقلت يا رسول الله أرسلت لك ثوما أو بصلا فلم تأكل منه أحرام هو؟ قال له لا ولكني أناجي من لا تناجي. ليه؟ لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فلما جبريل عسان يأتي عشان يدارسه الوحي أي ملحت بصل فيوم يؤذي جبريل عليه السلام فقال لا أحرام هو؟ قال لا ولكني أناجي من لا تناجي. الشاهد هنا قال أبو أيوب الأنصاري لا جرم يا رسول الله أكره الذي تكره مع أنه مش حرام لأنه سأله سؤالا واضحا قال له أحرام هو الثوم أو البصل؟ قال له لا مش حرام. فهذا الحكم كان كافيا أنه يأكل الثوم والبصل لكن لأنه رأى حبيبه يكره الثوم والبصل عن غير حكم شرعي بالحرمة قال له أنا زيك أنت بتكرهه أنا أكرهه ولو كان حلالا. فهو ده الحب. أنت أو بتراجع مثلا تزوج امرأتك بتكره نوع معين من العطور أنت رعاية لها ما تحطوش برغم إن وضعه حلال وأنت بتستمتع بيه ولا ده عطر الرجال وعطر النساء التقسيمة الجديدة التجارية ما فيش حسب عطر الرجال والنساء كل العطر واحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بكر وابتكر أصل أنا بقول الكلام ده عشان الحريم يعني إيه كل شوية يقول لك لا أنا آخد إزازة وأنت إزازة فيقول يكلف الرجل إزازتين عطر. لا أنا بقول كل واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قرر الغسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب أهله من طيب أهله لأن النساء بالأصل إن هم اللي بيتطيبوا. ليه؟ لأن المرأة زينة فالأصل تتطيب وتتنظف وتتجمل وبتاع وتقعد قدام المرايا وتسرح شعرها ولا تخجل من هذا. ممكن بعض الرجال يتكسف يسرح شعره قدام مراته ولا يقعد يسبسب نفسه ومش عارف ايه والكلام ده شايف ان ده ايه ضد الرجولة يعني. لكن المرأة ابدا تقعد بالساعة والاثنين قدام المرايا وتعمل ولا حرج عليها في ذلك وتجد متعة في هذا.
فطرت على هذا وخلقت على هذا. فهو انت بتترك الشيء المحبوب لديك لأن جارك أقرب لأن أقرب الناس إليك يكره ذلك وده من الوفاء اللي احنا ناخده من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي أيوب لما سأله أحرام هو؟ قال له لا ولكني أناجي من لا تناجي. فكره أن يتأذى جبريل صاحبه بهذا وده من حق الصحبة ألا يتأذى بك رفيقك أبدا سواء كان امرأتك أو كان رفيقا لك في السفر أو كان جارا لك في السكن. ذي من المروءات ألا يتأذى بك أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد من كان يفعل هذا. يعني شوف مثال نادر لوفائه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الصحيحين دخلت الجنة البارحة في المنام يعني ورؤيا الأنبياء حق فرأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لعمر. طيب من هذه؟ قالوا هذه امرأة عمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. يراعي أصحابه حتى في المنام لأن عمر غيور ويتأذى من القصة دي إن حد ينظر إلى أهله أو يرى أهله فيقوم يراعي صحبة عمر وهو في المنام فيقوم يقول له ذكرت غيرتك عمر فوليت مدبرا فيقوم يبكي عمر وكان جالسا في المجلس ويقول يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني أغار من مثلك؟ ده أنت اللي بتحفظ الحرمات وأنت الذي تسدد وتقارب ومن مثلك لا يغار على امرأة لأنك أأمن عليها مني. لكن هو الوفاء كده الوفاء يعذب صاحبه ضحية الوفي ضحية إذا يعني عاشر اللئام أو كان في مجتمع فيه لئام بيبقى ضحية. فهو أبو أيوب هنا منع نفسه من الحلال شرعا لأن حبيبه يكره ذلك. هو ده الحب. لما يكون واحد بيحب بالطريقة دي ممكن يتأذى من أي أمر يصدر إليه من حبيبه؟ أنا لا أعتقد أبدا. يعني إحنا في الأمثال بتاعنا بنقول الحب أعمى. أعمى يعني إيه؟ الكلام ده صحيح على فكرة. الحب أعمى. إيه معنى كلمة أعمى؟ يعني لو رأيت عيبا في حبيبك كانت محبتك ناقصة بقدر ما رأيت فيه من العيب. إمتى بقى محبتك تكون كاملة؟ إذا كملت صفات حبيبك. طب مين أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كامل الأوصاف، كامل الصفات، الذي يحب ولا يتردد أحد في محبته وتقديمه على كل أحد كائنا من كان. يشوف في صحيح مسلم مثال آخر فيه لون من المحبة مختلف عن محبة أبي أيوب الأنصاري. الإمام مسلم روى هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلت على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ تعرف الإنسان في حالات الإحباط يحتاج إلى من يرفع من مستواه ومعنوياته ويذكره بماضيه المشرق. وده هذه مسألة مهمة. نحن لما نتكلم عن أمتنا الآن ونذكر التاريخ المجيد الماضي، بعض الناس بيقول دول عالم هبل، انت تعمل ايه بالماضي بتاعك؟ لا، انا عندما اكون سليل كرام وانظر الى اصل معدني ممكن اقوم من هذه الكبوة لكن كل واحد يسقط ولا يستحضر عظمة اجداده ويكون عظاميا. وفي بعض الناس عظامي وبعض الناس عصامي. العظامي هو الذي اخذ مجده على اكتاف الاخرين، بيبقى أستاذ في الجامعة وابنه يبقى معيد ويترقى على حس أبيه. أبوه هو المشهور وهو اللي أسس القسم وهو القسم باسمه واسمه يتردد في المجلات العلمية ومش عارف ايه، وانت طبعا عارفين القصة كلها يعني. فلما انت تبقى أستاذ كبير في الجامعة كلية الطب وابنك ياخد معيد في الكلية والكلام ده، ابنك بياخد نفس السمعة بتاعتك. وانا اذكر كان في عندنا في بلدنا دكتور نصراني بس كان واعي قوي، وكانوا زمان مثلا من 30 40 سنه قصه تحضر ماجستير ولا دبلومه الكلام ده كانش موجود، ممارس عام وخلاص ويفضل طالع السلم لحد ما يبقى عنده ايه هو رئيس القسم مثلا. فده كان الراجل بتاع بطنه ووصل الكشف بتاعه انذاك ل 10 جنيه. طبعا كان في الوقت اللي بتشوفه بجنيه ونص جنيه والكلام ده، ده وصل 10 جنيه. ابنه دخل الكلية الطب وخرج امتياز، قام فتح له غرفة في العيادة جنب غرفته. بقى ابنه بياخد قد ايه في الكشف؟ 10 جنيه برضه. لأن هو كله بره بيدفع ليه البنديرة، هيدخل للدكتور يوم يقول لا تعالى هنا. ما هما الاتنين زي بعض. أنا يبقى إذا أخذ نفس الإيه؟ نفس القصة أو نفس السمعة. فده اسمه عظامي، عظامي يعني طلع على هيكل عظمي او طلع على اكتاف الاخرين، بخلاف العصامي، العصامي اللي طلع على دراعه من تحت. تمام؟ فنحن نحتاج احيانا ان نكون عظاميين. ونحن في الحاله اللي احنا عايشينها النهارده نحتاج الى هذا جدا، لاننا لسنا عصاميين. الكافرون والغرب كله اخذ كل حاجه، من اول الجورب اللي احنا لابسينه لحد الطاقيه اللي انا لابسها، كل ده من سمع ايديهم. يعني المرء احيانا لا يملك الا جلده فقط، واحنا سوق وهم اللي بينتجوا وبيبعتوا لنا والكلام ده. والمساله كبيره جدا، متعلقه بفساد اداري، متعلقه بمش عارف ايه، متعلقه يعني اكبر مني ومنك، ما نعرفش نعدل للمنظومه بالطريقه اللي احنا ممكن نتخيلها. يعني لم يبقى طالما لست عصاميا لم يبقى إلا أن تكون عظاميا. تدور بقى على أجدادك وعلى آبائك والكلام ده وتشوف الأمة دي كانت إيه، أمة مجيدة، يعني بالتعبير المعاصر يقول لك تخلع القبعة لهذه الأمة، أمة الأخلاق. أكثر أمة عندها روحانيات هي أمة الإسلام. أنا لما سافرت إلى ألمانيا لقيت الناس هناك بيتنازلوا عن الديانة. الكاثوليك مش زي الأرثوذكس، الأرثوذكس متمسكين ومتعصبين. أرثوذكس الشرق مثلا أو في صربيا أو في روسيا أو في اليونان اللي متعصبين ومتمسكين بالدين، إنما الكاثوليك منحلون. الدين عندهم أي كلام. والقصص والجماعة دول عايشين لشهواتهم ورغباتهم والكلام ده وسايبين الجماهير تنطح في الحيط. والضرائب عندهم عالية جدا، من 53% للغني ل 23% للنص نص. فلما يكون بيدفع 53% و10% للكنيسة، الضريبة بتتاخد من المنبع، بتتاخد من المرتب، يبقى بيدفع 63% ضريبة. فيقوم يقول طب أنا عمري ما شفت قسيس ولا راهب ولا حد يكلمني نص كلمة، ولا معرض لان انا انتحر وحياتي زي الزفت والكلام ده وما بشوفش حد، طب الدين ده بعمل بيه ايه؟ يوم راح الكنيسه يقول له لو سمحت انا عايز اتنازل عن الديانه، يقول له يا اخي ليه بس تتنازع الديانه وكل ده عشان 10% اللي بيستمتع بيها الجماعه دول؟ يقول له انا عايز اتنازل عن الديانه بورقه رسميه. يتنازل بورقه رسميه وماخد الورقه وراح الضرايب يقول له انا كفرت، انا ماليش دين دلوقتي، انتوا بتاخدوا 10% ليه؟ ماليش دين. فيقوم يسقطوا منه ال 10% بتاعت الديانه، فيصبح مكن زي الالمان. احنا معانا مجموعه من الاخوه الالمان اللي كانوا معانا في الرحله، يعني مكن زي المكن بالظبط، يطلع يشتغل لحد الساعه كذا ومظبوط بالساعه، تمام. طب الروح دي ليه؟ الروح دي من يعالجها؟ مين اللي يملاها؟ ولذلك لما تدعوا للاسلام يجي يقول لك انتوا بتقولوا ايه. واحنا ماشيين في المطار اللي كان بيسوق بيه كرسي واحد من العاملين المطار، فالاخ اللي معايا الالماني هو اظن حاضر دلوقتي بيساله، بيدعو في كل مكان، يدعو الى الله والاسلام في كل مكان. فساله انت ديانتك ايه؟ قال له انا بوذي. قال له اشمعنى بوذا يعني اخترته من القصه دي كلها؟ قال له بوذا عنده روحانيات، عنده روحانيات، وبعدين هو بيقول لنا ان احنا سنحيا بعد الموت، سنرجع الى الحياه. فهو الاخ بترجم لي، فانا قلت له طيب هو بوذا ليه ما رجعش؟ هو خرج ولم يعد بوذا؟ اذا كان هو اصل المذهب البوذي انه يرجع للحياه مره ثانيه، طب ما رجعش ليه لحد دلوقتي مثلا؟ فقعد يكلمه بتاع الراجل، استجاب معاه. راجل حياته خاويه بدون ما يكون فيه للروح، زاد الانسان ممكن يموت. حفلات الانتحار الجماعي الموجوده في الغرب في امريكا وغيرها، يعني من اخر ما قرات حوالي 30 40 ولد وبنت زيهم من حياتهم، فقرروا الانتحار الجماعي. خدوا عصير البرتقال وحطوا عليه سم وراحوا غابه من الغابات وقعدوا يعملوا كل حاجه ويرقصوا ويتنططوا ومش عارف ايه بتاع، وفي الاخر في صحتك منك له، وشرب كل واحد بتاع وعثروا على الجير تملأ الغاب. طب ده بيموت ليه؟ بيموت لأسباب منها جفاف الروح، لا يجد لحياته معنى. أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، المناهي الشرعية هي سبب جمال الحياة. يمكن تستغربوا من الكلمة دي، إن يقول لك تقول له أنا نفسي في كده، يقول لك لا. طب لا دي اللي نفسك فيها، نفسك كده الحاجه دي تزعلك ولا تسرك؟ المفروض تزعلك. انا نفسي في حاجه، قال لك لا مش هتعملها. تصور ان لا دي هي التي جعلت لحياتك معنى. طب من اي وجه؟ قال لك لان كل متع الدنيا مبنيه على الحرمان. هو انت لما بتاخد فيلا مثلا جديده ماشي فيها كالطاووس وعمال تحس الجدران وعمال تشوف الديكور ومش عارف ايه والكلام ده، ايه اللي فرحك بيها يعني؟ انك كنت محروم، كنت محروما منها وبعدين نلتها. خلاص بعد ما شبعت منها وخدت على الجدران وبتاع مش عارف ده والله عايزين ننقل في حي ارقى شويه بدل ما شقه تملك في عماره طب ما تبقى فيلا عشان بقى يبقى المفتاح معايا ومش حد يدخل عليا والجيران والمش عارف ايه والكلام ده تقوم تطمع انك انت ايه يبقى عندك فيلا حصلت على الفيلا تبقى ما بتنامش الليلتين ثلاثه من الفرح وبتاع عمال تتقلب كل شويه تطلع وتدخل والكلام ده بس فيلا حاف عايزين فيلا بجنينه ها علشان حتى الواحد يطلع كرسيين وبتاع والكلام ده ويستنشق الهواء والكلام ده حصلت على فيلا بجنينه ومش عارف ايه مش ما بتنامش ليلتين ثلاثه اربعه ليه؟ فرحان طب ايه سر الفرح؟ انك كنت محروما فتصور دنيا كل متعها مبنيه على الحرمان ما قيمتها؟ عشان كده لما بيقول لك لا تقوم انت ايه؟ نفسك فطول ما نفسك طول ما عندك امل انك انت تفعل كذا او كذا يبقى الحياه اصبح لها بهجه لها معنى. طب الجماعه اللي بيدخلوا في انتحار الجماعه دول 40 30 40 ولد وبنت دول لماذا انتحروا؟ وجدوا ان الحياه لا معنى لها، عملوا كل حاجه تخطر على البال وبعدين يقول لك ثم ماذا؟ مش لاقي ثم ماذا؟ مش لاقي جواب. كان يعمل الحاجه ثم ماذا؟ نعمل الحاجه الفلانيه، طب ثم ماذا؟ نعمل حاجه في ثم ماذا؟ بعد كل ثم ماذا في ايه؟ هناك شيء جديد لحد ما وصل الى ثم ماذا ما لقاش حاجه. قال لك ما قيمه الحياه؟ لا نشرب سم ده ونتخلص من الحياه. فالمناهج الشرعيه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر يبقى تعرف الفضل في هذا السجن. يعني ايه سجن المؤمن؟ ليس كل شيء تريده يكون. شاب كل فتوه وعاجز عن الزواج عايز يزني يقول له حرام فيكبت. رجل عايز يبقى غني بس الرشوه حرام وقطع الطريق حرام والربا حرام مع ان نفسه ان يعرف الحاجات دي فكل امنيه يريدها يلاقي فيه حرام خط احمر يوم يرجع ويبحث عن البديل الحلال هو ده اللي مد للحياه المتعه. لكن اذا فقد المرء ثم ماذا؟ فقد الجواب عن هذا السؤال تاتي المشكله. فلما يقول الدنيا سجن المؤمن يعني المؤمن مسجون بتكاليف وباوامر وبنواهي لا تفعل افعل ولا تفعل. وجنه الكافر، جنه الكافر ليه؟ ما يخطر على باله يفعله لا يوقفه شيء. عشان كده جنة. في حكاية طريفة يذكرونها في ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري. يقولون أنه كان ذاهبا إلى مجلس القضاء يوما، والحافظ ابن حجر كان قاضي القضاء وكان مقربا من الخليفة، والخليفة لما كان يسافر إلى دمشق أو حلب أو الكلام ده كان يأخذ الحافظ ابن حجر معه. فشوف بقى قاضي القضاء لما يكون راح المحكمة، احنا النهارده عندنا تلاقي عربيات قدامه وعربيات وراه وسارينا وموتوسيكلات وبتاع والكلام ده عشان ده رئيس المحكمه الدستوريه العليا او رئيس المحكمه الاداريه العليا مثلا، ولو منصبه ارفع من كده هتلاقي موتوسيكلات اكتر وتلاقي زمامير اكتر الى اخره يعني. فاستحضر هذا المشهد بس صغره وخلي بدل الموتوسيكلات خلي حمير مثلا، يبقى هو راكب الحصان وقدامه حمارين وراه حمارين ومش عارف من هنا ايه وبتاع الكلام ده. القبهة زمان كانت كده. فالمهم وهو ماشي واحد يهودي قاعد على المسطرة هدومه مقطعة ومزيتة وحالته كرب. وعارف الحديث ده الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فلما شاف الحافظ ابن حجر بالقبهة دي قام قايم ماسك الجانب بغلة. قال له قول لي بقى رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنت اللي في الجنة وأنا اللي في النار. ده راجل هو مقطعة ومزيتة وقال على المصطبة ومش لاقي اكل، وانت راجل قاضي القضاء والدنيا قدامك وبتاع الكلام ده، ازاي تبقى سجن بالنسبة لك انت وتبقى جنة بالنسبة لي انا وانا حالي زي ما انت شايف؟ قال نعم، الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما ينتظره من نعيم الجنة، وهي جنة الكافر بالنسبة لما ينتظره من العذاب. فكأنما ألقمه حجرا، وهو ابن حجر فعلا. ها؟ ألقمه حجرا، سكته على طول. فمعنى الدنيا سجن المؤمن يعني مش قادر أعمل كل حاجة. قال عمر رضي الله عنه: لم يشتفي مؤمن قط. واحد غيظك يعمل فيك مقالب والكلام ده هو ما انتش عارف تشتفي منه. ليه يمنعك الدين؟ الدين اللي منعك، لولا انه منعني كنت دبح في لحظات الغضب. بتبقى بتحسن الى ناس وبتاكلهم وتشربهم وربنا جعلك سببا في كل ذلك، ويا اخي يعملوا العكس. انت مطلوب ان تواصل الاحسان وتبلع الاهانه. شوف يا حديث ابي هريره رضي الله عنه صحيح مسلم، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي قرابه، شوف بقى الصد رد اهو، ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عنهم ويجهلون علي، يعني الضد على طول. فقال له صلى الله عليه وسلم ان كنت كذلك زي ما انت بتوصف يعني فانما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الحار، كانك بتلقمه الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. طب من يطيق هذا؟ يعني تمد له ايدك ياخد اللقمه ويعض، وعضته ممكن تبقى جامده ونابه ازرق ويضرك، ومع ذلك بتديله. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اديله برضه. لو عملت كده وامتثلت وصيتي لا يزال معك من الله ظهير على هذا المعتدي، الظهير الناصر، الظهير الناصر. تبص فيه يا اخي
معجب بك ويحترمك ولكن لا يظهر ذلك، واذا ذكرت ما يعرفش يطلع فيك حاجه. ليه؟ انت رجل محسن بصفه دائمه. طب هذه وصيه للنبي عليه الصلاه والسلام، اذا امتثلناها اخذنا الاجر كما قال صلى الله عليه وسلم. فانا عايز اقول لما نرجع مرة أخرى ونتكلم عن المحبة، وقد تفرعنا توضيحا لها، يعني أنك لو صدقت محبتك حقا لا تستطيع أن تخالف، ولو أردت المخالفة لا منعك قلبك أن تفعل هذا. تبقى نفسك أو الناس تؤذك أذى عن المخالفة، تلاقي قلبك مش مطول، قلبي مش جايبني، زي اي اكل انت بتكرهها مثلا ما تحبهاش، او اي فعل اقول لك افعله ده فيه خير لك والخير عباره عن كذا وكذا، بتقول لك قلبي مش جايبني مش قادر. ليه؟ لان طاعه من تحب متعه. يمكن جرب الكلام ده في الدنيا الجماعه العشاق، الجماعه العشاق يعني تلاقي مثلا ضاربين مع بعض المواعيد تحت الشجرة، كل واحد واخد معاه مسمار. طب يا ابني اخد مسمار ليه؟ عشان احفر قلبها على الشجرة، وهي تحفر قلب على الشجرة، ونعمل سهم كيوبيد رايح وسهم كيوبيد داخل ومش عارف ايه والكلام ده، وكل ما تعدي من البتاع ده تقول يا سلام على الشجرة دي يا ما. طب كنت بتقف بالساعة والساعتين والثلاثة، وبعدين تقول لك معلش البوابة هتتقفل لازم امشي دلوقتي اهو، يا ده بابا كان يوم ثانية واحدة. لما تدخل ورا الإمام في الصلاة، إيه يا عم الشيخ ده مدامتان كتير، ها؟ طب وقفت ليه ثلاث ساعات؟ وهنا مستثقلها عشان الحب. الحب يخفف كل ثقيل. يعني ممكن يكون حضراتكم مثلا لكم أبحاث علمية دقيقة ومهمة وهتكلفها فلوس، وسافر للخارج، وتسافر يا اخي وتسيب ولادك اللي بتحبهم وتسيب مراتك وتنفق اموالك عشان تصل الى جزئيه من جزئيه في البحث العلمي. ايه اللي مصبرك على هذا العذاب وتصل طول الليل وتنام ساعتين بس وتروح المحاضره وتروح مش عارف ايه وتشرب على رسائل ايه وبتاع الكلام ده، وتلاقي نفسك نشيط وخفيف وكويس. ايه اللي خلاك تبقى كده؟ الحب هو اللي عمل كده. عشان كده لا عذاب مع الحب. شوف رواي احد المحبين، واحد اسمه رويم يعني، واحد اسمه سمنون، اسمه سمنون المحب، وصفوه بالحب من كثرة اشعاره في محبة الله سبحانه وتعالى. طيب انا مش عايز اضايقكم اطول. الكلام ده الحياة بنسى نفسي.
يا ريت
طيب الرويم المحب ده الرويم قال بيت شعر تستغربوا منه جدا ازاي جابه، يعني المعنى نفسه ممكن يبقى على بالك بس ازاي تحفر هذا المعنى في بيت شعري بهذه الروعة. يقول الرويم ولو قيل لي مت
سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. عشان اللي بيحبه قال له موت، ولو قيل لي موت، مع ان الموت صعب جدا، حتى اولياء الله انفسهم يكرهون الموت. اوعى تصدق ان في حد يحب الموت مهما كانت درجة ولايته، وانا عندي ادلة على هذا اقربها الحديث اللي انتوا حافظينه كلكم اللي هو حديث من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، الحديث رواه البخاري. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه، يقول رب العزة تبارك وتعالى من حديث قدسي، يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قد نفس عبدي المؤمن يكره الموت، أهو نصه يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه. الحديث بدايته إيه؟ من عادى لي وليا، أهو من اللي بيكره الموت؟ الولي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى سيحارب من يحاربه. يعني شوف درجة ولايته وصلت لفين يعني، ومع ذلك يقول يكره الموت. فالموت مكروه لنا كلنا. وحديث عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره الله ومن كره لقاء الله لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت. ما قالناش لا يا عائشة، في ناس ما بيكرهوش الموت. فطالما سكت في موضع البيان يبقى يدل على انه ايه؟ على انه اقر على ذلك. لانه لو كان هناك من يحب الموت لقال لا، في جماعه مستثنيه
من هذا. اما وقد سكت عليه الصلاه والسلام فدل على سكوته واقرار على المعنى الذي ذكرته عائشه رضي الله عنها. فالرويم بيقول لو ان الامر جاءني من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم
أن مت سأموت سمعا وطاعة. ومش كده بس، ده أنا هاخد الموت بالحب. وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. رويم أخذ المعنى ده من القرآن، ما جابوش كده. ربنا عز وجل بيقول في سورة النساء ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني يصدر الأمر من الله اقتل نفسك، مش عايز لأن نفسه غالية. طيب اخرج من دارك، مش عايز يطلع من الدار لأنها يقعد على الرصيف. ربنا تبارك وتعالى قال لن يفعل هذا إلا القليل ولو أنهم جميعا امتثلوا أمري بقتل أنفسهم أو بالخروج من الدار إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سمنون المحب له بيتين برضه في غاية الروعة زي رويمة كده، يقول في البيتين إيه؟ ولو قيل لي طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت بذلك. يعني شوف معنى عالي جدا، يعني مثلا لمجرد أن أخطر على بالك بس أنا بعتبر دي منقبة عظيمة جدا جدا وأعمل فيها اللي أنت عايزه. لمجرد أن أنا جيت على بالك فقط لا غير. طبعا الشعراء اللي زي دول بيتكلموا في المعاني الأرضية دي بس لهم معنى سام جدا يريدون الوصول إليه. سرورا لأني قد خطرت ببالك، دي مفيش واحد يقول أنا خطرت على بال ربنا، لا هذا لا يجوز، إنما ذكرت عنده. فهو بيقول ولو قيل طأ، طأ يعني حط رجلك، ولو قيل طاء ابطأ في النار، حط رجلك في النار، سأفعلها بشرط. ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك، لا أول حاجة إن أنت ترضى عني، لو حطيت رجلي في النار أنا هحط رجلي في النار. أو مدن لنا من وصالك، تقربني منك، لو أعرف أنك هتقربني منك برضه، بس الثمن أحط رجلي في النار، هحط رجلي في النار. أو مد لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت بذلك. مين اللي ممكن يبقى مسرور لما أحط رجله في النار؟ بس قال طالما ذكرت عندك أعمل أي حاجة. وطبعا عبد يمشي على الأرض بقدمين يكون مذكورا عند رب العالمين، ده هذا شرف بالغ، كما في حديث أبي هريرة والذي رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا في الموسم، الموسم ما زي الحج كده، وكانوا في عرفات، فعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين معدي، الدنيا كلها وقفت عشان يشاهدوا عمر بن عبد العزيز، وجعلوا يقولون هذا عمر هذا عمر هذا عمر. فقال سهيل لأبيه يا أبتي ألا تنظر محبة الناس عمر، لا 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 أمو كل واحد كل 10 جنيه وبتاعه والكلام ده بتاع، لا ده هو منه أول ما قال عمر هيعد أموات على الحين محبة منه كده. فقوله أرأيت محبة الناس عمر، فضرب على صدره وقال له يا بني إني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم الأرض يحبه كل شيء يحبه. ليه؟ لأن الله عز وجل أحبه. فهو بيقول لو أنا أضمن أنني مذكور عندك حط رجلي في النار، كلها كل بدن أحطه في النار بس أكون مذكورا عندك. فده طبيعة المحب، لا يستطيع أن يخالف من يحب ولو أراد أن يخالف. ليه؟ قلبه ما يطوعوش على هذا الإيه؟ على هذا المعنى. الصحابة الكرام كانوا يعيشون هذا المعنى، مش مجرد كلام زي ما احنا بنقول على ألسنتنا، لا كانوا عايشينه. يعني جابر بن سمرة حب مرة كده يعقد مقارنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القمر، طرح في دماغه كده يشوف مين أحلى. قال خرجت في ليلة قمراء إضحيان، إضحيان يعني أمر 14 البدر كامل يعني، فجعلت أنظر إلى البدر مرة، حديث صح مسلم، جعلت أنظر إلى البدر مرة وإلى وجه النبي مرة، فوالله لكان في عيني أجمل من القمر. لما واحد تبقى هي دي العاطفة بتاعته، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يمين مش ممكن يقول له شمال، أو ممكن يتوقف. مثلا في صحيح البخاري وغيره كان كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرب في المسجد، وكعب بن مالك له قرشين عند ابن أبي حدرب، فبيقول له عايز الفلوس، فابن أبي حدرب بيقول له يعني أنا معسر وما عنديش وتمهل عليا شوية وكلام من هذا القبيل. فارتفعت أصواتهما في المسجد بسبب إيه؟ المطالبة والكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام الحجرة بتاعته كانت لها باب كده، يعني هنفترض ده المسجد النبوي، وكان في باب دي غرفة عائشة، وكان يدخل من الباب على المسجد، وكان الحجرة دي لها شباك من فوق النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط عليه ستارة كده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحوار وبيتخانقوا ويعني أصواته ارتفعت يعني، أم كشف الستارة وقال يا كعب اللي هو صاحب الدين صاحب الفلوس يعني، قال لبيك يا رسول الله. شوف الكلمه حتى كلمه لبيك شوف جميله ازاي، ها احسن من نعم وحاضر وطيب والكلام ده. لبيك زي اللي احنا بنقولها دي، لبيك يعني اجابه بعد اجابه، او انا مقيم على طاعتك، ادي معنى لبيك. فقال له لبيك يا رسول الله، قال له ضع شطر دينك، نص الفلوس سيبها. قال له قد فعلت على طول، ما قالش بقى ازاي ونص دين ازاي، طب خليني طب سانظره بس يديني الفلوس، همهله سنه ولا سنتين بس يديني الفلوس. ما يعرفوش يقول هذا الكلام، الصحابة لا يستطيعون قول هذا الكلام، يسمع الكلام يمتثل، لدرجة ان المراقب لحياة الصحابة يتصور ان الدين كله كان واجبا عليهم،
مفيش عندهم واجب مستحب. ليه؟ من سرعة المبادرة الى تنفيذ كل الاوامر، ويعودش يفعص بقى ده واجب ولا مستحب، يعني اعمله ولا بلاش، تقول له المبيت بمزدلفة واجب، وانت رجل قادر ولازم تجد مزدلفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه، كان بيقول الكلام ده في المشهد الحرام في مزدلفه، صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفه ساعه من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تففه او النسك. فالعلماء اوجبوا المبيت بمزدلفه الا للعاجز او مع ناس عجز او الكلام ده ينفره بعد نص الليل.
طب انت كويس وصحتك كويسة وممكن تقعد والكلام ده، وهذا واجب عليك، يقول لك لا انا ادبح وما اقعدش، محترك الواجب فيه دم او فيه فدية، يقول لك لا انا ادبح. في ناس مثلا موجودين دلوقتي يقول لك ما انا بصراحة مش قادر اقعد، اما قاعد على الارض والمرتبة لما اقعد عليها تقوم نزلالي من الجنب ومش عارف ايه، وانا مش واخد على كده، فانا هروح مك في الفندق. يا ابني لا يجوز، لان مبيت ايام منها واجب، ما ينفعش تمشي، يقول لك هذبح. أكن واحد من الصحابة كان ممكن يقول الكلمتين دول، يقول له اقعد يقول له هذبح ومش هقعد مثلا، يستحيل الصحابة كان يعملوا كده. لذلك عزوا وسادوا في خلال 10 سنوات كان لهم دولة. مين اللي في الدنيا كلها في خلال 10 سنوات كان لهم دولة؟ كان كسرى ركبه بتضرب بتستك ببعضها لما يذكر المسلمون، ولا قيصر ولا هرقل ولا الجماعة دول، علشان النوعية دي كانت موجودة. قال رجل لعلي بن ابي طالب: ما للفتن استعرت في زمانك ولم تكن في زمان عمر؟ قال: لان عمر كان واليا على مثلي وانا وال على مثلك. ادي الفرق، الفرق الرجال. فانت لو كنت كانا في زمان عمر ما كانش حصل اللي احنا بنشوفه الان. فاختلاف نوعيه الرجال، نحن امه مجيده أمة عظيمة وملآنة بالمواهب. أديكم شايفين ناس عباقرة من عندنا في كل المجال بيروحوا بره وما نعرف ما نسمعش بيهم إلا لما يبقى لهم صيت في الخارج. فيجي بقى علشان يطبلوا ويزمروا بيه، وموجود بين أظهرنا من هو أمكن منه علميا وأفضل منه علميا، لكنهم عاشوا في أقوام ظلموهم ولم يقدروهم حق قدرهم. تلاقي العالم محبوس في المعمل او محبوس في البتاع وابحاث ومحترم والكلام ده، وبياخد الفتات، وواحد تاني لاعب كوره ولا واحده رقاصه ولا الكلام ده بالملايين، يعني شاب متعاقد في فيلم قرات في الجرايد هياخد 40 مليون جنيه في الفيلم. 40 مليون، معلش انا قريتها ممكن تكون دولار ولا حاجه، بس انا ال 40 انا لفه دماغي فما اعرفش الدولار ولا جنيه. ها؟ ما انت لو قلت 40 مليون دولار وفكتهم ما برضه ممكن يوصلوا للقصه دي برضه. انت نفسك كرجل البلد والدوله قائمه على كتفك انت، انت اللي شايل الدوله، وانت اللي مدي لها البتاع وبتبحث وتعمل وتنقى والكلام ده، ومع ذلك الواحد بيموت فطيس. مات وخلصنا، لكن ترتاني الترتاني وعلاني العلاني، الصفحات تفرض من فوق لتحت، وانه عزل مش عارف مين وفقيد الشباب ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، ليه يعني؟ ليه؟ فاختلاف نوعية الرجال. الصحابة ما كان واحد منهم يتوقف ابدا في امر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يبادرون كالسهام في تنفيذ اوامره. احنا عايزين نرجع ونفعل قانون سمعنا وأطعنا. لو فعلنا هذا القانون خرجنا من الذل، والله العظيم هنخرج من الذل بإذن الله لو فعلنا قانون سمعنا وأطعنا. طب أنا دلوقتي لو قلت لك إيه رأيك وإنت قاعد كده خطر ببالك إنك تعمل فاحشة أنت هتتعذب بيها، تقول لي طب بس أنا ما عملتهاش. لا هتتعذب بيها برضه، يشق عليك ولا لا؟ مين فينا اللي دماغه لم تغزوه الأفكار السيئة؟ كلنا. هذا الرجل خطر ببالنا كل الفواحش الموجودة على ظهر الأرض. الصحابة لما نزلت خواتيم سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة جم قالوا بركوا على الركب عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا جاءت التي لا نقدر ولا نستطيع، أمرنا بالجهاد فجاهدنا، أمرنا بالزكاة فأنفقنا من أموالنا وعملنا كذا وكذا وكذا، بس دي لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ ما فيش غيرها، قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت آية الرخصة بعدها مباشرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الحديث بس في كلمة في الحديث، كلمة واحدة بس عايز أقف عندها لأن تحتها معنى كبير. يقول أبو هريرة فقال لهم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. اللفظة اللي أنا عايزها أنبه عليها، قال أبو هريرة فذلت بها ألسنتهم، سهل عليهم أن يقولوها، لأن في كلمة ممكن ما تعرفش تقولها أبدا ولو ضربت عنقك. كن سمعنا وأطعنا قالوها بس، هذا منحة من الرب العظيم لهؤلاء الصحابة لصدق إيمانهم، ذلت بها ألسنتهم. في ناس كلام ما يعرفوش يقولوه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ده الشطر الأولان، يبقى الاستجابة لله ورسوله فيها الحياة. طيب إن لم يستجب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تيجي عشان تتوب لا يتاب عليك، واحد يذكرك تأخذك العزة والإثم، عمال يشدك للهدى وانت بتفر منه ليه؟ حال الله بينه وبين قلبه، دي عقوبة ترك الاستجابة. فكلمة ذلت بها ألسنتهم كان تفضلا من الله عز وجل لصدق إيمانهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فبمجرد أن قالوا سمعنا وأطعنا، مجرد أن قالوا سمعنا وأطعنا وفقوا إلى الكلام، قامت نازلة آية الإيه؟ الرخصة مباشرة، وجعل الحساب على عمل الجوارح وليس على مجرد ما يخطر في البال. لهم فضل علينا جسيم الصحابة دول. مرة واحد بيقول لحذيفة بن اليمان، وأنا هختم بهذا الحديث، واحد بيقول لحذيفة بن اليمان بقول أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. ليه بقى إن شاء الله وأنت أحسن مننا؟ فنسبهم إلى التقصير في حقه عليه الصلاة والسلام إذ تركوه يمشي على الأرض، إنما هو بقى اللي بيتكلم ده بقول أنا لو كنت بقول كنت شلته على الكتاف. فحذيفة بن اليمان قال له بس موقعة أو واقعة حصلت عشان نشوف بقى أنت تقدر تعملها ولا لا، كعينة مما بذله الصحابة. قال له يا ابن أخي أنت تفعل ذلك؟ قال له نعم. قال له طيب في يوم الخندق غزوة الأحزاب كان البرد شديدا جدا والريح كانت شديدة لدرجة ان الريح كان بيشيل صخر الجبال ويستك بعض من شدة الريح، كان بتشيل الحجارة. والصحابة كانوا بردانين جدا، فعلشان يتدفوا فكل واحد منهم كان يحفر له لنفسه حفرة ويغطس نفسه فيها ويهيل الرمل عليه عشان يدفى. لان النهاردة انا مثلا لما اقول انت بردان بتتغطى بالبطانية، طب مين بيدفي الثاني؟ انت اللي بيدفي البطانية ولا ايه اللي بتدفيك؟ ناس كتير يقولك البطانية بتدفيني، غلط، انا اللي بدفيها، لان الحرارة اللي طالعة مني البطانية حبستها ولم تتشعب، فبالتالي الدفء راجع لي انا، فانا اللي بدفي البطانية في الحقيقة مش اللي بتدفيني يعني. فهو كان يدفن نفسه بقى في الرمل علشان يجيب الايه؟ عايز دفع. والصحابة دول كان عندهم جلد غير عالي، يعني لو حجينا احنا في شهر 8 ولا حاجة تغلي الرؤوس من الشمس، الصحابة كانوا عايشين كده عادي وحياتهم ماشية جهاد وحياة وما فيش حد بيشتكي من حاجة ولا يقول دماغي بتغلي ولا الكلام ده. فالتصور بقى لما يكون واحد عنده الجلد ده كله وميدفن نفسه، يبقى البرد شكله ايه؟ اكيد كان شديدا جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طرح عليهم سؤالا، السؤال ده في العادة لو طرحه عليهم كلهم سيتقاتلون من أجل أن يختار واحدا منهم. قال: من يأتيني بخبر القوم المشركين وهو معي في الجنة؟ لو طلع واحد هيبقى معاه في الجنة ضمانها يعني، لأن وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلى. فكرك واحد قام؟ أبدا. ولا واحد طالع من البحر اللي هو ده في نفسه فيه، مع ان المسألة مغرية، ثواب مغري للغاية، وهو معي في الجنة، بس يطلع يتجسس لي عليهم ويقول هما بيعملوا ايه ويخلوا ايه وكلام. كرر الكلمة دي 3 مرات ان واحد يطلع. ابدا. حذيفة بقى كأنه حس، قال: فتقاصرت، ام داخل شوية لتحت عشان يدالة مثلا في واحد ولا بتاع، فالنبي ما يشوفوش يقول له هتقوم، قم يا حذيفة. فلم يفجأ حذيفة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قوم يا حذيفة. شوف بقى الجملة بتاعتهم بقى اللي أنا بقول لك قانون سمعنا وطعنا ده. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. خلاص، قوم يا حذيفة يعني قوم يا حذيفة، خلاص. قال: فخرجت فدعا لي فكأنني أمشي في حمام. ادي بركة دعوته، كان واخد دش سخن كده وبتاعه الكلام ده، والبرد اللي كان بيتكتك منه من شوية ما عادش شايف البرد خالص ولا الكلام ده، فكأنني امشي حمام. قال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، تعملش مشاكل وتخلوني يجون على طول. ماشي. راح هناك وجد نارا، فالدنيا برد، وجد واحد ظهره عريان وعمال يدفى، فعرف انه ابو سفيان وكان هو زعيم المشركين انذاك. اخرج بقى السهم وعايز يديله واحده في ظهره، ما هو قدامه يعني استطاع ان يصل اليه. قال: ولكني تذكرت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم الا تذعرهم علينا. قام ايه حاطط السهم في جيبه وخلاص. وبعدين رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هم بيعملوا كذا وبيخلوا كذا وعندهم كذا، وصف له الايه؟ الحاله بتاعتهم. قال: فلما أنهيت كلامي يعني أصابني القر، رجع يتكتك ثاني، رجع له البرد أول، بس ما أدى لإيه؟ ما أدى المهمة. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فتدثرت بها فنمت حتى أصبحت، فجاء فأيقظني وقال: قم يا نومان. شوف بقى ادي مثلا موقف، لما بقول له والله لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض، هو انت بق كلامه خلاص؟ طب انت خليك في الموقف اللي وبقول وهو معي في الجنه، واحنا اللي بذلنا انفسنا وارواحنا ومهاجنا في سبيل الله ولم نتردد قط، مفيش واحد قال حتى بعد 3 مرات برضه، مفيش حد قال لحد ما قال له قوم يا فلان. ومع ذلك عمال يقول لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض. أنا عايز أقول يا إخوانا، رحلة الحج دي بتبقى بداية مباركة لكثير من الناس. أرجو أن تكون هذه الرحلة حدا فاصلا بين حياتك القديمة وحياتك الجديدة، ومن عاقبة الحسنة الحسنة بعدها، ومن عاقبة السيئة السيئة بعدها. فيبقى إذا أحسنت ووقفت وقفة ولم تراعي المجتمع المخالف، لأن أنا عارف إن في ناس نفسها تعمل حاجات كتير من الهدى وتلتزم بس خايف من المجتمع اللي حواليه، قلبه لا يقوى على مخالفة المجتمع، سيلام من أطراف شتى. أنا عايز أقول لك ولا واحد من هؤلاء سينوب عنك في الحساب، ولا واحد من هؤلاء ستنتفع به. وانتم عندكم نماذج كثيرة من أساتذة عماليق كانوا في كلية طب القصر العيني وعين شمس وغيرها والكلام ده، ثم مضوا ولا حس ولا خبر، خلاص دفنوا يوم دفنوا، فما فيش حد بينفع حد. فاحنا نقف بقى واقفة، ما هو المطلوب منا؟ تفعيل قانوني سمعنا، قانون سمعنا، قانون سمعنا وأطعنا. كل عمل تريد أن تفعله لابد أن يكون لك مفتي. كيف تتحرك وتريد أن تصل إلى الله وليس معك دليل؟ مهما كنت أذكى الناس. أنا فاكر لما من مدينة نصر الحلوان كانوا لسه بيشتغلوا فيه، وكان عندي درس في حلوان، الكلام ده يعني في منتصف الثمانينيات، في مخارج من في الكوبري او الطريق تنزل. طب انا انفقت على المد ده ملايين، كانت لوحه بخمسة جنيه اكتب هنا البساتين، هنا حلوان، هنا العادي، انا مش عارف اطلاقا انزل الحلوان منين. فضلت ماشي لحد ما وصلت للدبش اخر الرصف، وطبعا مشيت مسافه طويله، واضطررت ان ارجع مره اخرى ولغيت الدرس اللي كان معاده عدى باختصار يعني. طيب طريق طويل كهكذا ليس فيه علامات إرشادية، كيف تصل؟ طريقك إلى الله تبارك وتعالى الذي يمتد مسافة عمرك، عندك أعداء كثيرون ينتظرونك على الطريق، مثلا السالمة عندك الشيطان الرجيم وشياطين الإنس وشياطين الجن والنفس الأمارة بالسوء اللي شغالة لحسابهم، والنفس الأمارة اللي العلقة اللي موجودة في القلب دي شغالة تبع الشيطان. فتخيل لما يكون العلقة دي سكنة تمليك، واخدة تمليك جواك، مفيش أمل إطلاقا إنه يخلي المكان، والشيطان يبعت لها على الموجة الطويلة تستقبل، وعلى الموجة القصيرة تستقبل، والموجة المتوسطة تستقبل، وتجيلك وساوس وحاجات والكلام ده بحيث إنه يضلك. فإذا كان على كل مرحلة عادوا من هذا الأعداء، كل واحد عايز يدخلك النار، ما يبقاش معاك دليل. واحد يقول لك أوعى تنزل هنا، لا سيب الكلام ده، اعمل كذا، خلي كذا. طيب اي واحد مريض بالقلب مثلا وكان بيبقى المستشار، اي حركه تحصل في جسمه غريبه بشيء يتصل على طول يقول والله انا اصبعي اتحرك لوحده كده، رمش طلع ونزل مش عارف ايه الكلام ده، حاسس بوجع، ده له علاقه بالقلب، يقول له له علاقه مالوش علاقه بتاع الكلام ده. لازم تلاقي مستشارين، رجال الاعمال بيبقى له مستشار قانوني وبيبقى له محاسب، والمستشار القانوني بياخد فلوس والمحاسب بياخد فلوس، طب المفتي بياخد ايه؟ ما بياخدش حاجه. ايه اللي يحصل لك يعني لو قلت والله يا مولانا انا رايح اعقد صفقه في الصين ولا في اوروبا ولا في امريكا ولا الكلام ده، وبنود الصفقه بتقول 1 2 3 4 5، الكلام ده كله حلال ولا في حاجه حرام؟ اقول له لا، البند الفلاني يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قول الله عز وجل كذا، اشطب ده وده وده. طيب متشكرين يا عم الشيخ، الأجرة يا ابني هو مش خد مني وقت، والوقت ده أنا لو صرفته في حاجة أخرى مش كنت أجيب فلوس؟ لا ده هو بياخدك، وساعات يبقى عندك مشكلة في البيت تقعد بالساعة والساعتين والثلاثة توطف في الست، يا ست اهدي، يا ست همادي، يا ست مش عارف ايه الكلام ده، أبدا. واعي عمال خلاص شوية وتبوس إيديه عشان تسمع الكلام، ومش من أول مرة، كل شوية يا عم الشيخ الحريقة قامت، تعالى طفي يا عم الشيخ. ها؟ واحد من هؤلاء كان عامل رنة المحمول بتاع مراته عربية المطاف، أول ما يرن عربية المطاف يقول له المدام يا باشا. ها؟ ليه المطافي قال ما لازم تعمل حريق لازم اطفي والكلام ده. فانا لما اجيب بقى عم الشيخ عشان يقعد بالساعه والساعتين ينحف قلبه وسايب عياله وسايب الكلام ده وده كله مجانا. ما الذي زهدك في ان يكون لك مفتي الا ان الدين لا يخطر على بالك وان مساله النجاه دي مساله ثانويه بالنسبه لك. لو كانت جوهريه ما كنت تحرك قدمك الا معاك دليل مفتي لان الضلاليه كتير وهياخدوك في مزالك والكلام ده هو. يبقى اذا مساله سمعنا وطعنا ما تنفعش تعملها لوحدك غير المتخصص وعايز تريح نفسك وتاخد على طول. فلا بد كما لك مستشار ولك سكرتير ولك مدير اعمال لا بد ان يكون لك مفتي. اول ما يعرض لك اي شيء في حياتك تسال عن حكم الله ورسوله. انا عايز اعمل كذا، هل لله حكم في المساله ولا لا؟ بيقول لي تقدم ولا قف؟ اقول له تقدم او قف. هل النبي صلى الله عليه وسلم قوله في المساله ولا لا؟ تقدم او قف؟ اقول له تقدم او قف. حتى لو المفتي غلطان انت هتطلع منها سليم. لما ربنا عز وجل قال ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يا رب نحن لا نعلم، امتثلنا وصيتك، سالنا من تصورنا انه من اهل الذكر اضلونا او ادونا الاجابه غلط او كده، يبقى انت كده عملت الايه؟ اللي عليك. فانا ارجو لما نرجع ان شاء الله بيوتنا بالسلامه ونفرح باولادنا يفرحون برجوعنا والكلام ده، تلم اولادك قلت لهم يا اولاد احنا عايزين نبدا حياه جديده. حياه الدين اللي حاكمها. ومش معنى الدين يعني تطرف وارهاب وتكتم على انفاسك، كل ده تشويهات. الدين لا متعه في الحياه اطلاقا الا بالدين. الا بالدين، وممكن تبقى المساله قريبه منك الحل بس ما انتش قادر تفكر، مش قادر تجيبه. وقد نثر الله العلم في الناس ولم يقصوه على واحد دون واحد. ممكن تستشير واحد يحل لك مشكله تضيع ولادك. يعني معلش انا اسف ان انا طولت بس هختم بالحكايه الواقعيه دي. حديثي امراه من حي راقي في القاهره اتصلت بيا وقالت لي دلوقتي احنا مشتركين في نادي الصيد واحنا التزمنا فبناخد الولاد على النجيله والكلام ده هوت يلعبوا ولاد مثلا 9 سنين 6 سنين الكلام ده بس في منكرات جوه بس انا بروح على الحمام السباحه وباخد الولاد والكلام ده فهل علي مشكله ان انا اشتركت في النادي واخد اولادي الصغار عشان يشموا هوا؟ قلت لها انا هقول لك من واقع تجربتي ومع الناس. النوادي اصبحت هيئه اجتماعيه يتفاخر الناس بها. ممكن يصل اشتراك الاسره ل 150,000 و200,000 و250,000 عشان يقول انا بروح نادي كذا وده بيروح انا نادي كذا ونادي كذا بيتفاخروا في القصص دي. الولد وهو صغير ما يعرفش قصه ان في منكرات والجماعه بتوع النوادي دول ممكن يبقوا حشاشين والجماعه وياهم والكلام ده. لما يكبر هيدخل النادي لوحده. ليه؟ لانك انت عودته انه يطلع باب النادي ويدخل. وهو صغير انت كنت بتاخديه وتمنعيه من المنكرات والكلام ده، اما يبقى كبير ما تعرفيش تعملي معاه حاجه. فانا اوصيكي بانك انت تقطع الاشتراك في هذا النادي. عشان ولادك ما يفسدوش، لان الولد اول ما بيكبر يبتدي بقى ايه يخالف طاعته. واد لسه شخصيته لسه جايه له قريب ففاكر نفسه احسن واحد في الكون وهو الولد اللي بيفهم وابوه ما بيفهمش وابوه دقه قديمه ومش عارف ايه والكلام ده. زي ما انت عارفين. طب قالت له طبعا عم الشيخ ما الدين البديل. ما انا ولادي لازم يتفسحوا لازم يشموا هوا عشان ما يتعقدوش. قلت لها العقد عندكم. الولاد ما يفهموش حاجه، لو جبت الولاد عربيه كده وقعدت تلففه بيها كده خلاص هي دي متعته. انما انت اللي معقد ومتصور ان الولد زيك. لكن الولد لا يخطر على بالي منظومه التعقيد اللي انتم متصورينها دي. طيب ماشي هات لي حل. قلت لها طيب هقترح عليكي حاجه. هي حاجه ارجو انك انت ما تضحكيش منها بس دي معلوماتي كلام الفلاح. قلت لها عندكم سياره؟ قالت ايوه عندنا سياره. قلت لها يوم الجمعه تطلعوا على طريق الزواعر تاخدوا معاكم سبرتاي وتاخدوا اكل وتاخدوا ملايه ها؟ وعند اي غيط في ذره ولا في اي بتاع اركنه عند ساقية من السواقي كده وفرشه الملايح، ولا عادي تعمل لنا شاي ومش عارف يعمل لنا ايه وبتاع والكلام ده، وكلوا اكله وتغدوا كده في الايه في الهوا يعني. والله ده اقتراحي انا، ما عنديش في دماغي، مش حاضر في دماغي حاجه اكتر من كده. خلاص خلصت المكالمه وخلصنا يعني وانتهت. بعد 4 سنوات لقيتها بتتصل بيا، انا ما اعرفهاش، هي اللي فكرتني بقى. ارجع من شيخ، تفاكر لما انا اتصلت بيك من 4 سنوات وقلت لك كذا وكذا وكذا وكذا؟ قلت لها نعم فاكر. قالت لي حل رائع وممتع، ومن ساعتها واحنا ما بنتكوش المساله دي، ارجوك يا عم شيخ اعمل شروط في العمليه دي. يعني اسجل شريط في قصة الزراعي وقصة انك تقدر تتفسح مش عارف تطلع ايه ومش عارف ايه، وان النوادي لا ما تدخلوش النوادي برجليكم عشان في فساد وخوفا عن اولاده ومش عارف ايه والكلام ده. فانا عايز اقول لما نرجع لاولادنا، لان مسؤوليتنا احنا كرجال مسؤولية ضخمة جدا وصعبة جدا يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول، انا واولادي ومراتي طابور، انا الاول عشان انا الراع. ربنا عز وجل يسأله ماذا فعلت في خاصة نفسك؟ عملت كذا وكذا وكذا وكذا، خد 10/10. هات مراتك، ما هي مسؤولة منك. ليه ما لبستش الحجاب؟ وليه ما عملتش مش عارف ايه؟ وليه كانت بتقطع في الصلاة ومش عارف ايه؟ يا عمي قلت وقلت ومش عارف ايه بتاع وكذا، لماذا لم تطلقها؟ ده انا بتصور اسئلة زي كده. واحدة مخالفة لربنا، ربنا يقول لها صلي، تقول مش مصلية، مش لازم تقول بلسانها، لكن عاقة لربها عز وجل. طيب انزل انت وهي بقى، عشان هو مسؤول عنها، ينزلوا يتعذبوا الاثنين بجرم المرأة، برغم ان انا قلت لك هو خد 10/10، هو شخصية خد 10/10. طلع هات الواد الاولان، الواد ده كان ماشي على حل شعره وكان صايع ومش عارف بيعمل ايه وبيخليه وصايع الكلام ده، وكان بيشرب مليش العرش الصبح ومش عارف ايه، رد فعلك في المسألة دي؟ ها؟ اغطس انت وهو، يقوموا غطسانين طبعا في النار، ويقوموا طالعين هات الواد اللي بعده. ده غرامه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. فالنهارده لازم نقعد مع الاولاد، يا اولاد احنا فرطنا فيما مضى، ما كانش في علماء، مش حد بصرنا بالحقيقه، الحمد لله اننا انتبهنا قبل ان نموت. ياما ناس ماتوا مغفلين مش واخدين بالهم من حاجه ولا عرفوا حاجه وافاقوا عندما دخلوا القبر. فاحنا عايزين نبدا حياتنا كلها على الدين، وتختار لك مفتي او اثنين او ثلاثه تعملهم جدول. المفتي الاولاني عندي اللي انا بحبه وارتضيته يبقى فلان، ان ما لقيتوش يبقى علان، ما لقيتوش يبقى ترتان. خلاص؟ ويكون انسان دارس دين صح. دارس دين صح، ما يعقدش الدنيا. ما يجيبش اصعب الاقوال ويديها لك، لا، عالم ذي حق يديك الصح. وكل حاجه نسال، ترفع رجلك، ارفع رجلي ولا لا؟ احطها في المكان ده ولا لا؟ الله امر بهذا ولا لا؟ الرسول امر بهذا ولا لا؟ وتقعد مع اولادك، اذا على الاقل اديت ما يجب عليك كرب اسره مسؤول من امراه واولاد. وكل حاجه استفت فيها، مفيش حد من المشايخ هيقول لك لا، لو استدعيته يجيئك حتى الباب. وتاخد من وقته براحتك، ويبذل هو من وقته وجهده وعرقه وتفكيره في سبيل سعادتك. ما تعملش كده ليه؟ والمشاكل كلهم مجانا. فعشان كده تفعيل مبدا سمعنا واطعنا، اتمنى ان يكون فارقا بين حياتنا السابقه وبين حياتنا اللاحقه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.